كان البحث في مرجحات باب التزاحم. ذكرنا المرجح الأول وهو ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية، بعد تفسير المعنى المعاني المتعددة للقدرة الشرعية، ثم دخلنا في البحث عن حالات الشك بدون القدرة الشرعية وعقلية، عالجنا قلنا أنه لا بد من معالجة ذلك في ضمن مقامين: المقام الأول فيما هو مقتضى الأصل العملي عند الشك، المقام الثاني فيما هو مقتضى إطلاق الأدلة دليل التكليفين المتزاحمين. الذي هو أصل ودليل اجتهادي. لكن هنا يوجد بحث كان ينبغي تقديمه قبل الدخول في المرجحات لكي يستفاد منه حينئذ. في المقام الثاني الذي انتهينا إليه وفي غيره أيضا نستدركه هنا، وحاصل هذا البحث الذي هو بحث مهم أساسي هو أنه باب التزاحم الذي لا إشكال في خروجه عن باب التعارض، يوجد لذلك فيه تفسيران ومنهجان. التفسير الأول والمنهج الأول هو المنهج الذي سار عليه السيد الشهيد هنا، وهو مبني على أن تكون الخطابات والتكاليف مشروطة بالقدرة، أي أن التكليف ساقط وغير فعلي وغير مجعول في موارد العجز، ولو العجز التكويني على الأقل. بناء على هذا المبنى حينئذ سوف يكون تفسير خروج باب التعارض، تفسير خروج باب التعارض عن باب التزاحم عن باب التعارض، وكذلك تفسير وتخريج مرجحات باب التزاحم، كل ذلك مبنيا على قبول الشرطين اللذين تقدما عن السيد الشهيد. الشرط الأول القول بإمكان التردد، والشرط الثاني القول بأن القدرة المأخوذة قيدا الخطابات عبارة عن الأوسع من العاجز التكويني. المقيد اللبي يخرج موارد العجز التكويني، لا، القدرة التي هي بحكم العاقل أو بظهور حالي يكون مأخوذا في كل خطابين وكل تكليفين، فعلية كل تكليف أوسع من العجز التكويني مما يقابل العجز التكويني، يشمل الاشتغال بضد واجب مساو أو أهم في الملاك، فإن هذا هنا أيضا من اللغو إطلاق الخطاب في حال هذا الاشتغال، إذ لا غرض يحقق بالمولى حينئذ كما تقدم. فيكون أولا خروج باب التزاحم عن باب التعارض بناء على هذا المسلك مبنيا على قبول الشرطين المتقدمين على التفصيل الذي تقدم في الشرطين. فإذا قبلنا الشرطان حينئذ يخرج باب التزاحم عن باب التعارض، لا يكون هناك تعارض بين الإطلاقين. كما أن هذا أولا. وثانيا يترتب على هذا المسلك وهذا المنهج أن ترجيح مرجحات، ترجيح كل مرجحين من مرجحات باب التزاحم، الترجيح به يكون ثابتا على أساس نظرية الورود، بل حتى التخير يكون مصداقا من مصادق نظرية الورود، أي يكون الترجيح من باب ارتفاع موضوع أحد التأسيسين والخطابين، موضوع فعلية أحد الخطابين بامتثال الآخر أو بنفس ثبوت الآخر، يكون بحسب الحقيقة باب التزاحم على هذا الأساس من مصادق باب الورود، كما صرح بذلك السيد الشهيد من مصادق باب الورود كما صرح بذلك السيد الشهيد ومن هنا أدرج هذا البحث في باب التعارض المعنى الإصطلاحي الذي عنده كان يشمل الورود أيضا على ما تقدم في تعريف التعارض. ومن هنا أدرج أبحاث التزاحم في باب التعارض في كتاب تعارض الأدلة. وثالثا يكون هذا الترجيح أو التخيير ترجيحا أو تخييرا شرعيا لا عقليا، أي إذا ثبت تخيير كما في المتساويين في المرجحات عدم وجود مرجح لأي منهما على الآخر، فهذا التخيير تخيير شرعي نرجعه إلى أن الخطابين والتكليفين الشرعيين المتزاحمين كل منهما تكليف مشروط بعدم امتثال الآخر، له قيد حاله حال إيجاب فعلين بنحو مشروط. رأيتم في باب الوجوب التخييري الشرعي أن أحد تفسيرات الوجوب التخييري والوجوبان المشروطان في كل من الطرفين بعدم فعل الآخر بترك الآخر، فيكون التخيير هنا تخييرا شرعيا، والتعيين الترجيح الذي يعني التعيين أيضا شرعي ولو في أكثر الصور غير الصور الاحتياط العقلي الشكل الذي أشير إلى بعضه، بمعنى أنه إذا ثبت مثلا أهمية أحد الدليلين على أحد الواجبين المتزاحمين على الآخر فيثبت وجوبه تعيينا، هذا الوجوب التعييني وجوب شرعي، بمعنى أن مرجعه إلى أن المهم وجوبه مشروط والأهم وجوبه مطلق فينتج التعيين، بمعنى أنه يجب امتثال الأهم حينئذ من باب أن الأهم وجوبه مطلق شامل وفعلي حتى لو اشتغل بالآخر. فالتعيين هنا تعيين شرعي منشأه أن ليس حكم العقل، بل منشأه أن الإيجاب الشرعي للأهم أو لغير المشروط بالقدرة الشرعية أو لما ليس له بدال أو أي شيء من المرجحات التي سوف تثبت، أن هذا الخطأ أن الواجب الذي يترجح ويتعين خطابه مطلق ووجوبه فعلي وليس لا بابه باب التعيين لا ليس كذلك، ليس هكذا بالبيان الذي بيناه أنه سوف يكون خطاب الأهم مطلقا وخطاب لا نحتاج حينئذ إلى ذات الحكم العقلي سواء كان للعقل حكم أو لم يكن، هنا يوجد تعيين عقلي شرعي بمعنى أن الوجوب لذي المزية وجوب الواجب المزاحم الذي له المزية والمرجح سواء كان الأهمية أو القدرة الشرعية العقلية أو أي شيء من المرجحات، سوف يكون تعيينه على أساس إطلاق خطابه إطلاق وجوبه حتى لحال الاشتغال بالآخر بخلاف الآخر الذي هو المهم، سوف يكون خطابه مشروطا ومقيدا بعدم امتثال الأول، فلو امتثل الأول ارتفع ذاك بخلاف الأول الذي هو الأهم أو هو غير المشروط القدرة الشرعية أو هو الذي ليس له بدال. هذه نتائج ثلاثة أو خصوصيات ثلاثتي هذا المنهج. فأولا خروج باب التجاحم عن التعارض، يتوقف على الشرط قبول الشرطين المتقدمين. ثانيا يكون باب التجاحم من مصادق باب الورود ولو ورود أحد التكليفين بامتثاله ورفعه لموضوع التكليف الآخر. وثالثا يكون التخيير أو الترجيح والتعيين أحكام باب التجاحم شرعي من باب حكم الشارع، أي تخييرا شرعيا نرجعه إلى وجود وجوبين مشروطين بالضدين كل منهما بترك الآخر، والتعيين أيضا شرعي نرجعه إلى أن هناك وجوبا مطلقا، أن الخطاب مطلق لما فيه المزية والمرجح وليس مشروطا بترك الآخر بخلاف الآخر المرجوح يكون خطابه مشروطا، فالتخيير شرعي والتعيين شرعي. هذا واضح لو تقدم كله. هذا منهج، وهذا المنهج هو الذي سار عليه السيد الشهيد والذي استظهره من كلمات المشهور من كلمات مدرسة المرجاء، وذلك لأن المرجاء كل هذا المنهج مبني على تلك المسألة التي أشرنا إليها، وهي أن القدرة شرط في التكليف، وأن التكاليف في موارد عدم القدرة لا تكون فعلية، في موارد العاج لا يكون تكليف من المولى، إما لقبح تكليف العاجز عقلا، فالتكاليف عقلا مقيدة لا إطلاق لها في موارد العاج، أو لذاك الظهور الحالي الذي أشار إليه المرجى، فإن المرجى قال أن التكليف إنما هو ظاهره ليس لقلقة الاعتبار الذي يقال أنه يمكن جعل الاعتبار في موارد العجز أيضا، وإنما التكليف هو الاعتبار المحرك، الاعتبار الذي يجعل بداعي تحريف المكلف وبعثه نحو العمل، والاعتبار المحرك في موارد العجز لا يعقل جعله، لا يمكن التحرك، لا قابلية هناك للتحريف والتحرك، فلا معنى لأن يكون هناك جعل واعتبار من هذا القبيل. بأحد إحدى النكتتين، إما البرهان القبح العقلي مثلا، وإما النكت العرفية الاستظهار العرفي الذي أفاده المرجاء، تكون الخطابات مقيدة، يعني لا بد وأن تكون مقيدة بحال القدرة لا بحال العاج. إن كانت القدرة دخيلة في الخطاب فحينئذ هذا المنهج هو المتعين لإخراج باب التجاحم عن باب التعارض ولباب التخيير أو التعيين بقبول الشرطين المذكورين فيما سبق. وحيث أن المرجى هو من المصرين والقائلين بأن القدرة شرط في التكليف، بل هو الذي أسس الأساس الثاني للشرطية، يعني جعل وبين مبنى عرفيا عقلائيا لطيفا مقبولا في أن الخطابات مشروطة بالقدرة، هو هذا الذي أشرنا إليه، حيث أن ذاك المبنى الأول وهو القبح العقلي ليس مبنى تاما وصحيحا. من هنا سيد الشهيد ابتداء سار على هذا المنهج وجعل باب التجاحم من باب الورود، وفسر مطالب المرجاء في باب التجاحم أيضا فسرها خرجها على أساس هذا المنهج الذي هو المنهج الأول، لأن الشرط هذا المنهج مقبول عند المرجاء بل مصرح به في كلمات المرجاء في كلمات مدرسة الكبير. إذن الفهم الأول لباب التجاحم والمنهج الأول لباب التجاحم مبني على أن تكون الخطابات والجعول الشرعية والتكاليف الشرعية مشروطة بالقدرة وغير فعلية في موارد العاج. هذا منهج ثاني يوجد. هذا المنهج قد يظهر من بعض كلمات بعض تلامذة المرجاء ومدرسة المرجاء في بحث الضد. هذا المنهج الآخر هو المنهج الذي يقول تفسير الآخر للتجاحم الذي يختلف حينئذ بعض التجاحم تفسيره عن التفسير السابق والمنهج السابق، أن ننكر ذات الشر الذي ذكره المرجى وقبله وخرجه على أساس الظهور العرفي، أي ننكر أن تكون القدرة شرطا في التكليف، بل نقول بأن القدرة شرط في التنجز عقلان في الانتصار، يعني في استحقاق العقوبة على الساك، وليست القدرة شرطا في التكليف، لا عقلا ولا عرفا وعقلائيا أو حسب ظهور الخطابات. أما عقلا ليست القدرة شرطا مثلا، لأنه لا قبح في جعل التكليف مطلقا حتى لحال العاجز، إذ لو أريد من القبح العقلي استلزام فعل قبيح بمعنى أنه ظلم من باب قبح الظلم ونحو ذلك، فمن الواضح أن إطلاق التكليف بمعنى الاعتبار الكاشف عن وجود الميلاد في حال العاجز ليس فيه قبح من باب قبح الظلم، ليس فيه ظلم على أحد، إن أريد أنه قبح فيه قبح عقلي أي استهجان، هذا الاستهجان أولا ليس عقليا بل هو استهجان عرفي، وليس استهجان ننشأ من اللغوية مثلا لغوية جعل هذا الاعتبار في مورد العاد، فهذا الاستهجان واللغوية إنما يكون فيما إذا كان الخطاب واردا في خصوص مورد العاد، أما إطلاق الخطاب لمورد العاد الإطلاق ليس فيه مؤونة زائدة، بل القيد والتقييد فيه مؤونة، فلا يلزم من إطلاق الخطاب مثلا لغوية أو استهجان. إذن فالمقيد العقلي غير موجود، لا برهان عقلي على أن الخطاب والتكليف لا بد وأن يكون مقيدا بخصوص موارد القدرة ولا إطلاق له لموارد العاد. أما مبادئ الخطاب من المصلحة والمفسدة ومن المحبوبية والمبغوضية فلا إشكال في إطلاقها لموارد العاد، ما أكثر ما يريد المولى بمعنى يحب الإنسان شيئا ممتنعا، وفضلا أن يكون غير ممتنع لكن المكلف عاجزا عنه، فالمبادئ وروح الحب لا إشكال في إمكان إطلاقها، والخطاب بمعنى الاعتبار أيضا، الاعتبار أمر وضعي جعلي سهل المؤونة يمكن جعله في موارد العاد، ليس فيه محظور إلا محظور الاستهجان العرفي، وهذا إنما يكون في الجعل الخاص لا في إطلاق الخطاب، أي مانع في أن يكون الخطاب، هذا دفع للقبح العقلي، والاستظهار العرفي للمرجى أيضا مثلا لا يقبل، يقال أن ما ذكره المرجى من أن كل خطاب ظاهر جعله بحسب المتفاهم العرفي والعقلائي أنه اعتبار محرك، والاعتبار المحرك يجعل لأجل التحريك، والتحريك لا يكون إلا في مواد القدرة، هذا أيضا مثلا ننكره، نقول لا يوجد مثل هذا البطول ولا مثل هذا الارتكاز العرفي. إذن لو أنكرنا هذا الظهور أيضا، إذن يقال بأن مقتضى إطلاقات الخطابات أن الخطاب والجعل أي جعل صلوا مثلا أجل، هذا له إطلاق حتى لحال العاد التكويني عن الصلاة، لا نريد أن نقبل هذا المبنى، نقول إذا أنكر حينئذ منكر هذا الاستظهار، قال أنه لا، الخطابات ليست ظاهرة إلا في جعل الحق بمعنى الاعتبار، أما هذا اعتبار لا بد أن يكون محركا وقابلا للتحريف، هذا أنكره هذا المنكر، هذا الإنسان هذا الأصولي حينئذ أنكر كلا المبنيين لاشتراط القدرة في التكليف، هم المبنى العقلي قبح التكليف للعاجز أنكره إذ لا قبح فيه، وهم أنكر الظهور الذي ادعاه المرجى، حينئذ يبقى هو إطلاق الخطاب، إطلاق صلي، إطلاق أجل حتى لحال العاجز. فلو أنكرنا الشرطيين حينئذ يكون خروج باب التزاحم عن باب التعارض أيضا ثابتا وتاما، سوف يكون باب التجاحم خارجا عن باب التعارض، بل يكون خروجه أوضح، وسوف يكون حينئذ تفسير باب التجاحم وتفسير خروجه عن باب التعارض وكذلك تفسير المرجحات بمنهج آخر. فأولا سوف يكون باب التعارض خارجا عن باب التجاحم كما كنا نقول على المنهج والتفسير الأول، بلا حاجة إلى اشتراط الشرطين المتقدمين، بل لو أنكرنا كلا الشرطين أيضا باب التجاحم خارج عن باب التعارض. لماذا؟ لأننا حتى لو قلنا باستحالة الترتب، فضلوا نقول باستحالة الترتب، استحالة الترتب لا يمنع ولا يؤدي إلى التعارض بين الخطابين في المقام إذا لم يكن التكليف منوطا بالقدرة وكان معقولا جعله حتى في موضع العجز، فإنه غاية ما يلزم أن يكون هناك تكليفان بكلا الضدين، مطلقين بكلا الضدين، وليس فيه محذور إلا التكليف بالشيء الذي يعجز عنه المكلف، لأن الضدين كل منهما موضوع غير الآخر، لا تعارض ولا تناقض في جعل التكليف عليهما معا مطلقين، لا بلحاظ المبادئ لأنهما في موضوعين، ولا بلحاظ الاعتبار والجعل، بحسب الفرض افترضنا أنه يمكن جعل التكليف والاعتبار حتى في موضع العجز التكويني، والتضاد غايته حصول العجز للمكلف، ليس هناك محذور في التكليف بالضدين إلا تكليف العاجز، لأن المكلف لا يمكن أن يجمع بين الضدين، عاجز عن الجمع بين الضدين. فإذا افترضنا أنه العجز لا يكون مانعا عن التكليف ولا يكون رافعا للتكليف، إذن حتى في مورد الامتناع والعجز التكويني من غير ناحية التضاد التكليف فعلي، إذن في مورد التضاد أن يكون التكليفان معا فعليين، ولا محذور فيه. بعد أن نفترض أن التكليف ليس مشروطا بالقدرة، وأن التكليف بمبادئه وروحه أو بخطابه واعتباره بكلا جنبتي التكليف يمكن أن يكون بالشيء الذي يعجز عنه المكلف أو ضدان حينئذ يمكن أن يكون بهما تكليف معا، إذ غايته تكليف عاجز، لأن المكلف في باب الضدان عاجز عن الجمع بين الضدان، فلا يلزم تعارض حينئذ إلا إذا كان في موضوع واحد، حيث يكون هناك التعارض بلحاظ المبادئ أو بلحاظ المنتهى كما في موارد التنجيز والتعديل. إيش يبقى مثل موارد اجتماع الأمر والنهي، حيث أنهما في موضوع واحد، أو موارد النفي والإثبات، هذا واجب وليس واجب ويكون بينهما تناقض. إذن فإذا أنكرنا شرطية القدرة حينئذ سوف لا يكون باب التجاحم داخلا في باب التعارض، حتى لو لم نقبل كل الشيء، لا نحتاج حينئذ إلى الشرطين المتقدمين في المنهج الأول، إذ حتى لو قلنا باستحالة الترتب مع ذلك سوف لا يكون بين التكليفين المتجاحمين نتيجة التضاد، لا يكون بينهما تعارض أصلا، لأن جعلهما معا وفعلية الجعلين معا، سواء أريد بالجعل والتكليف، مبادئ التكليف وروح التكليف من المصلحة والمفسدة والمحبوبية والمبغوضية، أو أريد به جنبة الاعتبار، الأمر الاعتباري الذي هو أيضا شأن من شؤون التكليف، أو معنى من معاني التكليف، أو مظهر من مظاهر التكليف وصياغة التكليف، المفروض أنه في موضع العجز هذا معقول، معقول مبنى صاحب هذا المبنى هكذا يقول يمكن جعل التكليف حتى في موضع العاجز، إذن فيمكن جعله على الضدين معا، إذ غاية ما يلزم تكليف العاجز، والمفروض أن العاجز يمكن تكليفه، فلا يلزم أي تناف، أي تناف بين الدليلين، لا يلزم أي تناف بين الدليلين من قبل موارد العجز التكويني. لو كان المكلف عاجزا عن الصلاة ليس يقول صاحب هذا المبنى، وهذا معنى أخذنا القدرة شرطا، إذا رجعنا اللغوي هذا هو المبنى الأول، أن هذا الجعل لغو إذن فيكون القدرة قيدا. إذا رجعت للمبنى الأول ولشرطية القدرة، إذن فلا يكون هنالك تعارض، ويكون باب التزاحم خارجا عن باب التعارض بطريق أولى من المنهج السابق. إذ حتى لو قبلنا مسلك صاحب الكفاية من امتناع الترتب، مع ذلك لا يكون هذا الامتناع مبني على أخذ القدرة. هم هذا عبارة أخرى عن العجز، عن أخذ عدم العجز أيضا، يعني من باب العجز لغوا، لولا شرطية عدم العجز لم يكن لغوا. هذا واللغوية فرع أن يكون إطلاق التكليف في مورد العجز غير معقول ولو من باب أنه لغو. فإذا قلنا أنه ليس لغوا، أو قلنا أن هذه اللغوية غير موجودة أصلا من اللغوية، بالبيان الذي أشرنا إليه، فأنكرنا شرطية القدرة، إذن لا معنى لفرض التعارض والتنافي، لا يقع التنافي بين الدليلين، فيكون باب التزاحم خارجا عن باب التعارض بهذا البيان بشكل أوضح. كما أنه حينئذ يكون كلا التكليفين في مورد التزاحم، كلا التكليفين بحسب ما هو الجعل ولسان الجعل دليل الجعل، كلاهما يكون جعله فعليا ومطلقا، ولا يوجد فيه قيد أصلا، لا قيد على القدرة لأن القدرة ليست قيدا، لا القدرة التكوينية لأنها ليست قدرة شرطا، ولا القدرة بالمعنى الذي وسعناه وهو عدم الاشتغال بالضد الآخر، لأن هذا كله فرع أخر الآخر، وهو القدرة وعدم العاجز قيدا في التكليف، إما من باب اللغوية وقفة تكليف العاجز، أو من باب ذات الظهور. فإذا أنكرناهما معا حينئذ قلنا أنه لا موجب لذلك القيد أصلا، حتى في العجز التكويني الامتناعي حينئذ هنا في باب التزاحم أيضا بطريق أولى. غاية محذور التكليف بالضدين هو لزوم التكليف العاجز، لا محذور آخر، لا يوجد محذور بين نفسي الخطابين المتزاحمين، لا بحسب المبادئ وروح الخطاب، ولا بحسب النفس الخطاب والاعتبار، ولا بحسب المنتهى. إذن فيكون خروج باب التزاحم عن باب التعارض بطريق أولى. وثانيا سوف يكون تخريجه، سوف لا يكون باب التعارض مصداقا من مصاديق الورود، هذا الأثر الثاني لهذا المنهج. سوف لا يكون باب التزاحم من مصاديق باب الورود، بل يكون باب التزاحم خارجا عن باب الورود أصلا، خارجا عن باب التعارض أصلا، إن لا يوجد أي تعارض، حاله حال التكليف بالصلاة والتكليف بالصوم، كيف أن التكليف بالصلاة والتكليف بالصوم لا تماس بينهما ولا تنافي بينهما أصلا، لا بلحاظ الجعل ولا بلحاظ مبادئ الجعل ولا بلحاظ المنتهى ولا بلحاظ المجعول ولا بلحاظ فعلية المجعول. حتى الورود الذي كان فيه تناف بين المجعولين في مرحلة الفعلية لا يكون موجودا هنا، لأن هذا فرع أخذ القدرة في الفعلية، فإذا لم نأخذ القدرة قيدا في الفعلية، والفعلية موجود لهما معا ولا محذور فيه، كالفعلية في مورد الفعل غير المقدور الذي يعجز عنه المكلف تكوينا، لأن هذا المبنى يفترض أن جعل الحكم حتى الفعلي، لأن الحكم يعني الحكم الفعلي، جعل الحكم الفعلي في مورد العاجز معقول وليس فيه استحالة لا عقلية لا قبح عقلي ولا شيء يخالف الظهور مثلا الإثباتي العرفي للسان الخطاب لإطلاق الخطاب، إذن فيكون الحكم فعليا في مورد العاجز أيضا. فأترم العقل يقول أنت معذور في ترك هذا الحكم الفعلي، العقل يحكم بأنك معذور، ولا يمكن للمولى أن يؤاخذك ويعاقبك على هذا الترك، لا أن الجعل ليس فعليا هنا، الجعل فعليا الحكم مجعول مطلق شامل في حال العجز أيضا. إذن فسوف يكون باب التزاحم خروجه، ثانيا يكون خروج باب التزاحم عن باب التعارض، وكذلك ما سوف يأتي من الأحكام هذا كله غير مربوط بباب الورود، لأنه خارج عن باب التنافي بين الدليلين، جعلان ومجعولان وفعليتان، فلا يكون مربوطا بالورود بباب التعارض حتى بنحو أخف معاني التعارض الذي هو الورود الذي قلنا في مرتبط فسرناه بالتنافي بين المجعولين في مرحلة الفعليات. حتى بين المجعولين في مرحلة الفعلية لا يوجد تنافي هنا حينئذ، بناء على هذا الشرط إنكار ذات الشر وهذا التفسير التكليف. هذا ثانيا، فلا يكون حينئذ باب التزاحم مربوطا حتى بالورود من باب التعارض، فلا بد من إخراجه من كتاب التعارض العشان على هذا الأصناف، لا يرتبط بشيء من أقسام التعارض حتى غير المستقر، حتى بالمعنى الموسع للتعارض الاصطلاحي الذي سلك المسيب الشهيد وعلى أساسه أدخل الورود في التعارض غير المستقر. هذا ثانيا. وثالثا، سوف يكون التخيير أو الترجيح فيما أحكام التزاحم في الواجبين المتساويين، مثلا من حيث المزايا يحكم بالتخيير، وإذا كان أحدهما أهم مثلا يحكم بالترجيح، أو كان مشروطا بالقدرة العقلية دون الآخر، أو له بدل ليس له بدل دون الآخر له بدل. كل المرجحات التي سوف تأتي تكون هذه المرجحات إثباتها إثباتا عقليا، يعني لا يكون الخطاب مشروطا. مثلا في مورد التخيير، ليس التخيير مرجعه في المتساويين إلى أن الخطاب مشروط وأن التكليف بكل منهما مشروط بعدم امتثال الآخر بترك الآخر الذي يجعل التخيير شرعيا، بل كلا التكليفين مطلقان وفعليان وليس مشروطين، ليس شيء منهما مشروطا، وإنما التخيير عقلي. العقل يقول حيث أنك هنا لا تملك قدرة على الجمع بينهما، لو كنت قادرا على الجمع بينهما كان يجب الجمع بينهما، لكنك لست قادرا على الجمع بينهما، والتكليف الذي يكون المكلف غير قادر عليه العقل يحكم بالمعذورية فيه، لأنه لا يمكن أن يكون مستحقا للعقوبة، لا يستحق العقوبة. وحينئذ إذا كان متساويين العقل يحكم أنه لا فرق في مقام التنجز بعد أن كان ملاكهما متساويا بالمولى، والمكلف على كل حال لا يمكنه أن يجمع بينهما لأنه عاجزون، ولا يمكن أن يعاقب أيضا على ترك الجمع بينهما لأنه لا يعقل المعاقبة والمؤاخذة في مورد العاجز، لا تنجز في مورد العاجز وإن كان التكليف فعليا. حينئذ العقل الذي هو المحكم في باب التنجيز والتعذير هو يقول المتساويان يكون تنجيزهما لا محالة بنحو المتساوي، أي لا يجوز له أن يتركهما معا لأنه قادر على أحدهما، لكن مخير بين أن يختار هذا أو يختار ذلك، إلا مزية لأحدهما على الآخر لكي يحكم العقل تنجيزه. فيكون التخير عقليا من باب حكم العقل لا تخيرا شرعيا، وكذلك التعيين والترجيح لو كان أحدهما أهم والآخر مهم سوف يكون أيضا تعيين على هذا المسألة، إلا أن هذا الترجيح والتعيين بحكم العاقل لا من باب التعيين الشرعي، أي ليس من باب أن الشارع جعل هذا تكليفه مطلقا وذاك تكليفه مشروطا مشروطا وليس مطلقا في حال الاشتغال بهذا كما كنا نقول على المسألة الأول والمنهج الأول، بل سوف يكون هذا التعيين أيضا بحكم العقل. العقل يحكم إذا كان أحدهما أهم إما علما أو احتمالا أو لقوة احتمال الأهمية، هذا يكفي في أن يحكم العقل الذي هو الحاكم المطلق والمستقل في باب التنجيز والتعذير أن هذا الذي ملاكه أهم أو لا، ومتعين أن يؤتى به في قبال الآخر لأنه يحفظ ملاكا أكثر للمولى. فيكون الحاكم بالتنجيز والعاقل، حاكم بالتعيين والترجيح والعاقل في مرحلة المنجزية، يعني العقل يقول هذا منجز عليك، هذه الخصوصية الزائدة من الملاك المعلومة أو المحتملة أو التي يظن بها ويكون احتمالها أقوى منه في الآخر تكون منجزة، ويحكم العقل مثلا بالتنجيز. فتختلف النتيجة الثالثة أيضا، أن التخيير والتعيين هنا بحكم العقل. طبعا كما قلنا ظاهر من كلمات نفس المرجع هو الأول، المنهج الأول، والذي بناء عليه تكون النتائج بذات الشكل الذي بيناها، يعني يكون باب التزاحم داخلا في باب الورود وخارجا عن التعارض بذات المعنى الآخر، معنى التناسي بين الجعلين، لكن بلحاظ المجعول يوجد تناسي، وأيضا يكون التخير والتعيين والترجيح من باب إطلاق أحد الخطابين دون الآخر. ظاهر كلمات نفس المرجع المنهج الأول، باعتبار أن شرطية القدرة مصرح بها في كلمات المرجع، النتيجة لا محالة سوف يكون سير المنهج الأول إذا اشترطنا القدرة في فعلية التكليف. لكن كلمات بعض تلامذة المرجع كما قلنا في بحث الضد، هناك صدر عنهم أنه القدرة أصلا ليست شرطا في التكليف، وإنما القدرة شرط في المنجزية. هناك فضل القدرة شرط في المنجزية في مرحلة الامتثال، ولا التكليف أي لزوم لأن نقيده بالقدرة، فليبقى مطلقا شاملا بإطلاقه حتى بموارد العالم التكويني، ولو لأجل أن ملاكه ومحبوبيته ومفروضيته مطلقة، إذ يمكن الإطلاق في المفروضية والمحبوبية، فالاعتبار من سهل المؤونة يكون مطلقا حتى لحال العالم التكويني. من صرح بهذه الكلمة هناك حينئذ هذه الكلمة منه يمكن أن يكون مبنى حينئذ للمنهج الثاني، أن هذا الشخص يمكنه أن يفهم باب التزاحم ويفسر باب التزاحم ويخرجه على المنهج الثاني، يعني يقول أن باب التزاحم أولا ليس راجعا إلى باب التعارض، إذ لا تنافي أصلا بين التكليفين المتزاحمين، لا جعلا ولا مجعولا ولا في مرحلة الفعلية حتى بنحو الورود، بنحو التنافي الموجود في موارد الورود، فإن هناك في الورود أيضا بين المجعولين يوجد تنافي في مرحلة الفعلية، حتى هذا المقدار من التنافي بين الحكمين غير موجود، إذن فيخرج عن التعارض ويكون تطبيق الترجيح والتخيير بحكم العقل. العقل يحكم في مورد التساوي في الملاكين بالتخيير، وفي مورد الأهمية العقل يحكم بالترجيح، في مورد المشروط بالقدرة العقلية في قبال المشروط بالقدرة الشرعية العقل يحكم بالتعيين، إذ يقول هذا الذي يكون مشروطا بالقدرة العقلية يتعين، لأنه يحفظ للمولى كلا الملاكين، هم ملاك المشروط بالقدرة العقلية هم يرفع موضوع الملاك الآخر، فلو عكس وجاء بالثاني بدل الأول حصل أحد الملاكين وهو ملاك ذات الذي جاء به، لكن فوت الملاك الآخر لأنه كان فعليا والعقل يحكم به، أنه لا يجوز هذا التفريق. لا يكون مبنى هذا الترجيح حينئذ هو إطلاق هذا التكليف واشتراط ذات التكليف، لا يمكن، لا نحتاج إلى أن نرجعه إلى الإطلاق والاشتراط، بل يكون هذا من باب نفس الحكم العقلي، لأنه كلما كان يمكن تحصيل كلا الملاكين وعدم تفويت شيء منهما يجب، وهكذا سائر المرجحات، فيكون الترجيح والتخيير أحكاما عقلية في باب التزاحم. ولعل بعض كلمات الفقهاء أيضا الأصوليين في الفقه حينما يواجهون بحثا يطبقون كبريات التزاحم على بحث الفقهي بعض تعبيراتهم تناسب المنهج الثاني، إذن فهنا منهجان على أساس المنهج الأول، يكون المرجح في كل مرجح من هذه المرجحات المرجح بحكم الشرع لا بحكم العقل، بمعنى مرجع الترجيح إلى إطلاق الخطاب وإطلاق الجعل في ذاك التكليف المزاحم الذي يكون فيه المزية، أن تكليفه مطلق وليس مشروطا بترك الآخر، بخلاف الآخر تكليفه مشروط بعدم امتثال الأول، ويكون أحد التكليفين مطلقا والآخر مشروطا. دائما في المنهج الأول لا بد من إثبات الإطلاق لكي يثبت الترجيح، لو لم نثبت عن نثبت الإطلاق لا يثبت حينئذ الترجيح، إلا من باب الاحتياط العقلي في بعض الصور التي أشرنا إليها في مقتبر أصل العملي ولحاله بلحاظ الملاك، إن تم موضوع الاحتياط العقلي من باب الشك في القدرة ونحو ذلك، وإلا إثبات أصل الترجيح تعينا لا من باب الاحتياط، هذا إنما يكون على أساس إثبات الإطلاق، يعني إثبات الورود أن أحد التكليفين بامتثاله وارد ورافع لموضوع التكليف الآخر دون العكس، الآخر مشروط فالغير المشروط رافع لموضوع المشروط فيكون واردا عليه فتكليفه مطلقا، بخلاف المشروط لا يكون واردا، فيكون تخريج الترجيحات والمرجحات في باب التزاحم كلها كما ذكر السيد الشريف على أساس المنهج الأول مبنيا على نظرية تطبيقات تطبيق من تطبيقات نظرية الورود، ويكون بحسب الحقيقة مبنى الترجيح وإطلاق ذاك المرجح واشتراط ذاك المرجوح أن تكليفه ذاك مشروط وهذا مطلق، بخلاف المنهج الثاني. المنهج الثاني لا يحتاج إلى هذا المسائل، بل لم يوجد اشتراط رجل بالاشتراط لأنه ينكر أصل اشتراط القدرة في التكليف حتى العجز التكويني فضلا عن الاشتغال بالآخر، فإذا كان ينكر فكلا التكليفين مطلقين وكلاهما غير مشروطين بشرطين، إذن فهذا يكون الترجيح، يكون الترجيح بحكم العقل فقط في مرحلة الانتقال، وهذا منهج كما قلنا ذاتا وماهية يختلف عن ذاك المنهج في النقاط الثلاثة في الآثار الثلاثة والتي منها مسألة الترجيح. الآن ندخل هذه المقدمة لي من كان ينبغي ذكرها هناك قبل الدخول في المرجحات، وكان ينبغي لسي شيء من أن يذكرها لأنه هو اقترر الأول ومشى عليه وهو الصحيح، المنهج الأول هو الصحيح باعتبار أن أخذ القدرة شرطا في التكليف هذا هو الصحيح، فنحن نضطر إلى المنهج الأول لأننا قبلنا ذاك الشرط الذي ذكره المرزا وخرجه المرزا، لكن كان ينبغي أن يذكر هناك أنه لو لم نقبل ذاك الشرط فأيضا باب التزاحم خارج عن باب التعارض حتى على القول باستحالة الترتب فضلا عن القول بإمكان الترتب، يكون باب التعارض التزاحم خارجا، ويمكن حينئذ تخريج المرجحات أيضا ولكن من باب حكم العاقل لا من باب أن التكليف في ذي المزية وذي المرجح مطلق ووارد بامتثاله ولو بامتثاله على التكليف في المرجوح وأنه مشروط، لا نحتاج في المدينة إثبات هذه الخصوصيات ولا تثبت هذه الخصوصيات على المنهج الثاني لأن الخطابات ليست مقيدة بقيد من هذا القبيل. حينئذ الآن هنا ندخل في المقام الثاني وهو أنه إذا كنا نحن وإطلاق الأدلة مقتضى الدليل إطلاق دليل التكليفين المتزاحمين ما هو حينما نشك في أن القدرة فيهما عقلية أو شرعية، أي أن الملاك يرتفع في مورد العاجز فلا يكون تكليف في مورد العاجز لا من جهة العاجز بل من جهة ارتفاع الملاك، يكون التكليف مقيدا لا محالة حتى على المنهج الثاني في المواد القدرة الشرعية، يكون التكليف مقيدا بمواد القدرة لكن لا من باب العاجز مقيدية العاجز وقبح تكليف العاجز أو ذاك الظهور الحالي بل من باب عدم الملاك في فرض العاجز وارتفاع الملاك، عجز ولو بالمعاني الثلاثة التي ذكرناها للقدرة الشرعية. حينئذ لو شككنا ما هو مقتضى الإطلاق في الأدلة هذا هو البحث الذي ينبغي أن نبحثه حينئذ، فسوف يظهر أن هذا البحث على المنهج الأول يكون نتيجته مختلفة منه على المنهج الثاني، هذا أيضا من الفوارق بين المنهجين على ما سوف يأتي.